الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري القشيري رحمه الله في مقدمة صحيحه: قال حدثني حجاج بن الشاعر. ما اسم حجاج بن الشاعر؟ ها، ما اسم حجاج بن الشاعر؟ تفضل، عندك حجاج بن يوسف الثقفي. نعم، وهل هو الوالي؟ هل هو الوالي والحاكم؟ ها، مش هو، وذاك حجاج بن يوسف، ها، ذاك ابن الحكم، وهذا ابن حجاج، هذا حجاج بن يوسف ابن حجاج، فاتفقا في اسم الأب، في الاسم واسم الأب، واختلفا في اسم الجد، واتفقا في النسب والكنية. قال حدثنا سليمان بن حرب أبو خيثمة قال حدثنا حماد بن زيد أبو إسماعيل الأنصاري أبو إسماعيل البصري أبو إسماعيل البصري قال أيوب. من أيوب؟ ها، السختياني. أثبت الناس فيه من أثبت الناس في أيوب؟ ها، من أثبت الناس في أيوب؟ عمر. ما تعرف بدري؟ تعرف من أثبت الناس في أيوب؟ ما تعرف؟ ها، عندك يا بذر؟ ما يعرف. ها، من أثبت الناس في أيوب؟ لا، عبد الرحمن، حماد بن زيد. حماد بن زيد من أثبت الناس في أيوب. قال إن لي جارا، ثم ذكر من فضله: ولو شهد عندي على تمرتين ما رأيت شهادته جائزة. قال إن لي جارا، وذكر من فضله، يعني من ما له من الفضل وحسن المعاملة وحسن الجوار، لكنه ممن لا تقبل شهادته ولا تقبل روايته. قال: لو شهد عندي على تمرتين ما رأيت شهادته جائزة. وهذا من المبالغة في عدم قبول شهادته وفي ردها. ربما لكثرة غفلته وعدم حفظه وضبطه. نعم، أو ربما لكونه يكذب مثلا في حديثه أو نحو ذلك من الأسباب التي ترد به شهادة الشاهد بما عنده من فسق. والشاهد من هذا الأثر هو ذكر أيوب رحمه الله وإخباره عن حال هذا الجار أنه لا يقبل شهادته ولو كانت على تمرتين، وأنه ليس كل من صلح أو كان عنده شيء من الصلاح والاستقامة ممن تقبل روايته وممن يقبل حديثه. قال: وحدثني محمد بن رافع وحجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني. عبد الرزاق من أهل الحديث والحفاظ، ذكر عنه أنه كان يحفظ 17,000 حديث، 17,000 حديث، وروى عن أئمة أجلاء كالإمام مالك والسفيانين والأوزاعي ومعمر وغيرهم، وروى عنه الإمام أحمد وابن المديني، رحل إلى الإمام الصنعاني رحمه الله. ومع فضله وثقته في الحديث إلا أنه رمي بشيء من التشيع، وسئل عن ذلك: من أين لك هذا المذهب وقد أخذت عن هؤلاء الأئمة الإمام مالك والثوري الإمام مالك نعم والثوري وابن عيينة والأوزاعي أئمة أهل السنة؟ قال: قدم علينا جعفر بن سليمان فأعجبني حسن سمته فأخذت ذلك منه. وهذا يدلنا على خطورة أخذ العلم من أهل الأهواء ومن مجالسة أهل الأهواء. ربما أن الإنسان يغتر بما يراه من هذا العالم أو من يطلب العلم عنده من سمت وحسن خلق، فتدخل عليه البدعة التي عنده ويتأثر بها لذلك نهى العلماء وحذروا من مجالسة أهل الأهواء ومن سماع حديثهم سماع كلامهم حتى تسلم هذه القلوب من هذه الشبه. قال معمر وهو ابن راشد نزيل اليمن قال: ما رأيت أيوب اغتاب أحدا قط إلا عبد الكريم يعني أبا أمية، فإنه ذكره فقال رحمه الله: كان غير ثقة، لقد سألني عن حديث لعكرمة ثم قال: سمعت عكرمة. يقول معمر: ما رأيت أيوب اغتاب أحدا قط، يعني تكلم على أحد أو ذكر أحدا، قال: إلا عبد الكريم يعني أبا أمية تكلم فيه فقال: كان غير ثقة، لقد سألني عن حديث لعكرمة ثم قال: سمعت عكرمة. ومعنى هذا أنه يتهمه بالكذب، إذ كيف يسأله عن حديثه ثم يحدث به ويخبر أنه سمعه منه. وقوله: ما رأيت أيوب اغتاب أحدا قط، هذا يدل على أن العلماء لا يتكلمون في أحد عن هوى، لا يتكلمون عن أحد عن هوى، هم يعلمون حرمة الغيبة وأنها كبيرة من كبائر الذنوب، فإن تكلموا تكلموا من باب التحذير وكذلك أيضا من باب النصيحة، فيكون كلامهم صادرا عن خوف من الله ومراقبة لله سبحانه وتعالى. نعم، ومراده رحمه الله بذكر هذا الأثر هو تحذير العلماء من بعض الرواة وذكر أحوالهم حتى يحذر منهم. قال: وحدثني الفضل بن سهل قال حدثنا عفان بن مسلم، وعفان بن مسلم كان حافظا، كان إذا شك في حرف تركه، كان إذا شك في حرف من الحديث تركه. قال: حدثنا همام وهو ابن يحيى يروي كثيرا عن قتادة قال: قدم علينا أبو داود الأعمى واسمه نفيع ابن الحارث القاص الأعمى. قال ابن النووي رحمه الله: متفق على ضعفه. قال عمرو بن علي: هو متروك. وقال يحيى بن معين وأبو زرعة: ليس هو بشيء. وقال أبو حاتم: منكر الحديث. قال: فجعل يقول حدثنا البراء قال: وحدثنا زيد بن أرقم فذكرنا ذلك لقتادة فقال: كذب، ما سمع منهم، إنما كان ذلك سائلا يتكفف الناس زمن طاعون الجارف. وقتادة هو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي، ولد أكمه يعني أعمى ما يرى منذ أن ولد، ومع ذلك كان من أئمة أهل الحديث. هذا الأثر يقول همام: قدم علينا أبو داود الأعمى فجعل يحدث عن البراء وزيد بن أرقم. حدثنا البراء قال: وحدثنا زيد بن أرقم، ويذكر أحاديث عنهما. فذكر هذا لقتادة أنه يحدث عن البراء وزيد بن أرقم فقال: كذب، ما سمع منهم، إنما كان ذلك سائلا يتكفف الناس زمن طاعون الجارف، يعني كان يسأل الناس ويتكفف، وليس هو من أهل هذا الشأن، ليس من أهل الحديث والرواية. وطاعون الجارف يريد به زمن انتشار هذا الوباء، وباء الطاعون، وهو من الأوبئة والأمراض التي تعدي وتقتل. والطاعون بثر وورم يظهر في الجسد يخرج مع لهب يعني حرارة، ويسود ما حوله أو يخضر أو يحمر، ويحصل معه خفقان القلب والقي، هكذا ذكر النووي رحمه الله في بيان معنى الطاعون، وهو كما سمعنا من الأوبئة القاتلة. ومع ذلك فهو شهادة للمسلم، كان يبعثه الله عز وجل على الأمم السابقة عذابا، فجعله الله عز وجل رحمة بهذه الأمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام أنه من وقع الطاعون وهو في بلد فإنه لا يخرج فرارا منه، وإن سمع به في بلد فلا يقدم عليه. إذا وقع الطاعون في البلد والإنسان موجود فإنه لا يخرج، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج الإنسان ويهرب من هذا المرض. وإذا أراد أن يقدم على بلد وسمع بأن الطاعون فيها فإنه لا يقدم عليها، وإن مات بهذا الطاعون فهو إن شاء الله شهيد كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وسمي بالجارف لأنه ماذا؟ يجرف الكثير من الناس ويقتل الكثير من الناس، كحال السيل الذي يجرف ما يمر عليه، الذي يجرف ما يمر عليه. وذكر النووي رحمه الله كلاما طويلا حول الطواعين أو بعض الطواعين التي وقعت، ونقل عن ابن قتيبة أنه نقل عن الأصمعي قال: أول طاعون كان في الإسلام طاعون عمواس بالشام في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه توفي أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ومعاذ بن جبل وامرأتاه وابنه. وكذلك ذكر عن أبي الحسن المدايني قال: كانت الطواعين المشهورة العظام في الإسلام خمسة، خمسة طواعين وقعت واشتهر ذكرها. قال: طاعون شيرويه بالمدائن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في سنة ست من الهجرة، ثم طاعون عمواس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان بالشام، مات فيه 25,000، ثم طاعون الجارف في زمن ابن الزبير في شوال سنة 69، هلك في 3 أيام في كل يوم 70,000. مات فيه لأنس بن مالك رضي الله عنه 83 ابنا، يعني من ذريته من أبنائه وأبناء أبنائه، ويقال 73 ابنا. ومات لعبد الرحمن بن أبي بكرة 40 ابنا. ثم طاعون الفتيات في شوال سنة 87، سمي بذلك لأنه بدأ في العذارة، أول ما ظهر هذا الطاعون ظهر في العذارة والجواري بالبصرة. قال: ثم كان طاعون في سنة 31 في رجب، واشتد في شهر رمضان، فكان يحصى في سكة المريد المريد في كل يوم 1,000 جنازة أياما، يعني كل يوم 1,000 جنازة. قال: ثم خف في شوال. وكان بالكوفة طاعون، وهو الذي مات فيه المغيرة بن شعبة 50. قال: هذا ما ذكره المدائني. ثم ذكر النووي رحمه الله الخلاف في تحديد زمن طاعون الجارف، ورجح أنه سنة 87. قال: وحدثني حسن بن علي الحلواني قال: حدثنا يزيد بن هارون، ويزيد بن هارون ثقة لكن كان يروي عن محمد بن مسلمة وهو ضعيف، كان كثيرا ما يروي عن محمد بن مسلمة وهو ضعيف. قال: أخبرنا همام وهو ابن يحيى. متى مر معنا ذكر همام؟ متى مر معنا ذكر همام؟ متى مر معنا؟ همام مش عبد الرزاق بن همام الراوي، هذا همام بن يحيى. متى مر ذكره؟ في السند الذي قبله، في السند الذي قبله. قال: دخل أبو داود الأعمى على قتادة فلما قام قالوا: إن هذا يزعم أنه لقي 18 بدريا، يعني ممن شهد بدرا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فقال قتادة: هذا كان سائلا قبل الجارف لا يعرض في شيء من هذا ولا يتكلم فيه، فوالله ما حدثنا الحسن عن بدري مشافهة، ولا حدثنا سعيد بن المسيب عن بدري مشافهة إلا عن سعد بن مالك. ويريد بهذا أن يبين كذب أبي داود، وأنه كاذب فيما يدعيه من أنه لقي 18 بدريا. فذكر من كان أكبر منه، هو الحسن ابن أبي الحسن البصري رحمه الله، ويقول: ما حدثنا الحسن عن بدري مشافهة، يعني أنه سمع منه الحديث مباشرة وهو أكبر منه. ولا كذلك أيضا سعيد بن المسيب عن بدري مشافهة إلا عن سعد بن مالك، وهو سعد بن أبي وقاص، هذا الوحيد الذي سمع منه مشافهة. فكيف يدعي أبو داود هذا أنه سمع 18 بدريا؟ هذا من الكذب الظاهر. نعم، وهذا أيضا فيه كما مر تحذير قتادة رحمه الله من كذب هذا المفتري والمدعي، وبيان حاله وأنه كذاب لا يحل الرواية عنه ولا التحديث عنه. طيب، وهذا الكلام هو على سبيل التحذير والنصيحة. وسعيد بن المسيب الحسن البصري رحمه الله من الأئمة، وكذلك أيضا من العلماء الثقات، وإن كان كثير الإرسال للأحاديث، وهو إمام رحمه الله. وهكذا أيضا سعيد بن مسيب تابعي جليل ذكر عنه رحمه الله أنه كان مقدما على غيره في الحديث والفقه والورع والزهد وتعبير الرؤى وغير ذلك. والمسيب والد سعيد صحابي جليل المسيب بن حزن صحابي نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهو عثمان بن محمد له أخ محدث اسمه من روى عنه البخاري ومسلم وأكثر منه كذلك الإمام مسلم. ما اسمه أخي عثمان ما اسم أخ عثمان ابن أبي شيبة؟ نسيتم، مر معنا في أوائل الأسانيد في هذه المقدمة. نعم أبو بكر، أحسنت، اسمه أبو بكر، أبو بكر بن أبي شيبة، ولهما أخ ثالث ها القاسم، وليس يعني لم يخرج له في الصحيحين. قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد قال عن رقبة، ورقبة هذا هو ابن مسقلة ابن عبد الله العبدي الكوفي، قال أن أبا جعفر الهاشمي المدني كان يضع أحاديث كلام حق وليست من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو جعفر الهاشمي هذا عبد الله بن مسور المدائني، وهو ضعيف ومر ذكره في أوائل المقدمة في ذكر بعض الضعفاء والوضاعين. يقول رقب أن أبا جعفر الهاشمي هذا كان يضع أحاديث كلام حق، يعني يضع كلام هو حق، فيه حكم وفيه ماذا نفع ومقاصد حسنة، لكنه ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي بهذا الكلام الذي وضعه. وهذا يعتبر كذبا على النبي عليه الصلاة والسلام، وفاعل ذلك يعتبر وضاعا وكذابا لا تحل الرواية عنه، ويجب كذلك التحذير منه. إذا كان عند الإنسان حكمة ومقالة حسنة لا بأس أن يقولها، أما أن ينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يقلها عليه الصلاة والسلام هذا من الكذب والافتراء على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا حال كثير من الوضاعين ممن كان يضع الحديث ويريد بذلك ترغيب الناس أو ترهيبهم، إما يرغبهم في خير فيضع أحاديث في فضائل كذا وكذا من العبادات أو الطاعات، أو يضع أحاديث الترهيب والتخويف وهذا المقصد ما يجعل له أو لا يجرئه أو يبيح له أن يضع الأحاديث عن على النبي عليه الصلاة والسلام وأن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فالكذب عليه محرم سواء كان لهذا المقصد أو لقصد تشويه الإسلام أو الطعن فيه، فكل كذب عليه عليه الصلاة والسلام يعتبر محرما، لا يجوز. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والله عز وجل هيأ أهل الحديث لحفظ السنة وتمييز الصحيح من الضعيف ونخل هذه الأحاديث نخلا حتى عرفت الأحاديث الموضوعة والمكذوبة والضعيفة الغالب التي لا تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام.